سيدتي سادتي، رصد مراسلنا في لندن الزميل أحمد ركابي آراء حول الدعوة التي أطلقها اللواء الركن وفيق السامراء لتوطين 4 ملايين فلسطيني في مناطق جنوب العراق. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
أكد معارضون عراقيون ينتمون إلى فئات وتيارات مختلفة رفضهم أي محاولة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وكان المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن وفيق السامراء دعا في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم الأربعاء الماضي، دعا إلى توطين 4 ملايين لاجئ فلسطيني في العراق. وقال في مقابلة مع إذاعة العراق الحر يوم أمس إنه من الممكن استثناء المناطق الكردية من عملية الاستيطان التي يدعو إليها، لكن المعارض العراقي الشيعي الدكتور موفق الربيعي اعتبر أن ثمة دوافع طائفية تقف وراء دعوة السامرائي إلى توطين الفلسطينيين.
هذه طبعا دوافعها طائفية واضحة. احد المشاكل الاساسية او المشكلة الاساسية في العراق هو ان هناك سلطة طائفية تستعمل الطائفية في اضطهاد الطائفة الكبرى اللي هي العرب الشيعة في العراق. هذا لا يعني ان نقول ان هناك طائفية اجتماعية او على مستوى شعبي بين السنة والشيعة في العراق، لا توجد هناك طائفية حقيقة بين السنة والشيعة على المستوى الشعبي الاجتماعي، ولكن السلطة تستعمل واستعملت الطائفية من اجل التمييز الطائفي والاضطهاد الطائفي للشيعة في العراق. هذا المقترح هو يعزز نفس اتجاه السلطة في استمرار الاضطهاد الطائفي، لانه الغاية من هذا المقترح من توطين 4 ملايين لاجئ فلسطيني في العراق، الغاية منه هو قلب المعادلة او قلب التوازن السكاني الديموغرافي في العراق، من اجل ان تكون الطائفة السنة العرب هم الطائفة الكبرى او الاكثرية في العراق. الان في الوقت الحاضر انه الشيعة العرب يمثلون الطائفة الاكثر او الاغلبية في العراق، سواء انه اذا جمعناها مع الاكراد او بدون الاكراد. فهي المحاولة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق من اجل الاخلال بهذا التوازن السكاني بين العرب والاكراد من جهة وبين السنة والشيعة من جهة. الشيء الاساسي الاخر حقيقة اللي اريد اقوله في هذا المجال انه احنا هل نقبل انه عسكري او مدني لهذه القضية ان يقرر في خارج العراق ان يسكن في العراق 4 ملايين من 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 جنسيات اخرى؟ هل يمكن او هو الاستفتاء الشعبي او رأي الشعب العراقي يجب ان يؤخذ في كل قضية، خاصة هذه قضية كبرى وقضية مصيرية يراد منها تغيير الخارطة السكانية وتغيير الخارطة الديموغرافية في العراق، ويراد منها كذلك تعزيز الوجود الطائفي وتعزيز السلطة الطائفية وتعزيز استمرار استعمال الآلية الطائفية في الاستمرار في الدكتاتورية.
دكتور موفق الربيعي، هل لديك تصور عما يمكن ان يحدث لو تم توطين 4 ملايين فلسطيني في العراق؟ يعني كيف ستكون العلاقة بين العراقيين الاصليين والشيعة تحديدا مع الفلسطينيين؟
بشكل واضح ويعني لا حقيقة لا ليس عليها اي غبار، سوف تكون هناك مذابح وسوف تكون سوف تحدث مو أزمة طائفية، إنما سوف تكون معارك ومذابح وحروب طائفية في العراق. هذه هي المحاولة لنزع الفتيل أو الصاعق الموجود في فلسطين وفي القدس المحتلة وإخراج إسرائيل من أزمتها من أجل نزع هذا الصاعق وإدخال الصاعق إلى العراق، يعني ترحيل أو تصدير المشكلة الإسرائيلية الصراع العربي الإسرائيلي ترحيله وتصديره إلى العراق، فيعني فك الخناق عن شارون وعن اليمين المتطرف الإسرائيلي، وترحيل هذه تصديرها إلى العراق، وخلق أزمة طائفية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
كان هذا المعارض العراقي الشيعي الدكتور موفق الربيعي. وفي السياق ذاته اعتبر السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان ان توطين الفلسطينيين غير صحيح، وتساءل في الوقت نفسه عن اسباب طرح هذه الفكرة في جريدة سعودية قبل ايام من زيارة ولي العهد السعودي الامير عبد الله الى الولايات المتحدة.
بداية انا اريد ان اؤكد على نقطة، وهي انه وأن ندين العمليات اللي تصير ضد الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر، ونعتقد أن هذا الشعب له الحق في تقرير مصير على أرضه، دولته، عاصمته القدس الشريف، كما يقولون كما يريدون على كل. وطبعا مشكلتهم لا يمكن حل بهذه البساطة. أولا هذا الاقتراع أنا أعتقد غير عملي وغير صحيح، أولا لأنه الفلسطينيين نفسهم ما يقبلون أن جيت توطينهم في بلدان أخرى كما يؤكدون، هاي نقطة. النقطة الثانية أنا أعتقد العراق نفسه شعب العراق في حالة مزرية وعنده مشاكل كبيرة وعليه حصار، وحتى لو خرج من الحصار وحتى لو صار تغيير بالعراق لسنوات طويلة الوضع العراقي ما يرجع كما كان، طبعا الوضع جيد، فلا يمكن، لا يستطيع حتى استيعاب شعبه، يعني توفير حياة هادئة وكريمة ومزدهرة لشعبه، فكيف بأربع ملايين آخرين طبعا. وفي نفس الوقت طبعا الكردي هو عراقي أيضا، هو كردي وهو عراقي طبعا، لا يقبل بهكذا اقتراح، لا يعتقد أنه هذا عملي طبعا. وفي نفس الوقت طبعا دائما كانت في السابق وتوجد الآن أيضا مخاطر أنه النظام العراقي إذا في الوقت الحاضر صار هيك احتمال أنه يطردون الأكراد بالألوف من مناطق اللي عربوها في الوقت الحاضر 40% من قسم، فطبعا يجيبون غيرهم سواء فلسطيني حتى يخلق مشاكل بين الأكراد والفلسطينيين، حقد، مشاكل مثل السابق. وفي نفس الوقت يمكن يجيبون آخرين، هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنا في تصوري هكذا اقتراح، يعني إذا صار حل شامل للقضية الفلسطينية وكان باقي أنه قسم فلسطينيين ووافق الفلسطينيون على التوطين في بلد، فيوجد حوالي 22 و 21 بلد عربي، فليش بس العراق؟ أنا برأيي الشعب العراقي يكون عنده حصة والآخرين، إذا صار وإذا وافق الفلسطينيون على هذا ضمن حل شامل. لا أدري هل هذا الاقتراح اللي طلع في هالوقت في الشرق الأوسط هل له علاقة بزيارة الأمير عبد الله إلى تكساس اللي راح يصير بعد أيام؟ لا أدري يعني.
نعم، لكن اقتراح اللواء الركن وفيق السمراء فيما يتعلق بالأكراد يعني يؤكد على استثناء المنطقة الكردية من التوطين الفلسطيني، ألا يشكل هذا عامل ارتياح للأكراد؟
نعم، مسألة مو قضية توطين طبعا، أولا هو مو مسؤول عن العراق حتى يعرف أنه وش راح يسوي، ومو حاكم العراق، ومو المسؤول عن النظام العراقي حتى يعرف يسوي ما يسوي، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه إحنا كعراقيين أيضا لا نعتقد أنه الشعب العراقي والوضع العراقي يتحمل أنه يضاف لأربع ملايين وعنده كل هالمشاكل، وأصحاب القضية الفلسطينيين هم غير موافقين على هذا، فلا أدري لماذا هكذا الاقتراحات اللي هي غير عملية ولا يمكن تطبيقها طبعا.
كان هذا السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان. أما ألبرت يلدا وهو معارض عراقي آشوري فقد قال إنه لا بد من الأخذ برأي الأكثرية في العراق فيما يخص توطين الفلسطينيين إذا قبل الفلسطينيون بعدم الرجوع إلى وطنهم الأصلي.
فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق ليست فكرة جديدة، فقد طرحت من ونوقشت من قبل عدد غير قليل من السياسيين والباحثين. وبصراحة أقول لك أنه هذه الفكرة أو الموضوع حساس جدا، وما أعتقد أنه من مصلحة العراقيين ومصلحة الفلسطينيين تطرح في هذا الظرف يعني الحساس، باعتبار انه هذه الفكرة تحتاج الى دراسة مطولة وعميقة جدا ولغ بآراء مختلفة تتعلق بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يعني يعطي جوابا ارتجاليا سواء كان إيجابيا أو سلبيا. وقبل أخذ القرار النهائي بهذا الموضوع يجب أن يعني يطرح على الشعبين الفلسطيني والعراقي، فباعتقادي أنه لازم يكون استفتاء هذا الموضوع مثل ما قلت لك انه حساس جدا، فالشعب العراقي هو اللي يعني يجب ان يكون الى رأي، مو رأي فردي او يعني تتطلب مثل ما قلت لك بحث. فخلي انه اذا وافقت الأكثرية الشعب العراقي بهذا الطرح فطبعا يجب ان يطرح على الفلسطينيين همينة، اذا الفلسطينيين وافقوا على السيطان في العراق وترك موضوع قضية فلسطين ودولة فلسطين، اللي أعني هذا رأيي يعني مو رأيي شو اسمه، رأيي انه انا مع السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين واسرائيل على اساس اقامة دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل والعيش بامان والسلام، يعني السلام للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي والاربع ملايين الفلسطينيين الموجودين في يعني اللاجئين يجب ان يعودوا الى دولة فلسطين.
كان هذا المعارض العراقي الاشوري البرت يلدا. في هذا الاطار ايضا قال ممثل الجبهة التركمانية عزيز قادر الصمنشي، قال ان توطين الفلسطينيين في العراق سيخلق مشكلة داخلية، ورفض رفضا قاطعا توطين ايا منهم في منطقة كركوك.
المسألة بالحقيقة هو طبعا رأي شخصي، طرح شخصي من شخص عراقي ضابط، اما المسألة نفسها فإلها جانبين، جانب يتعلق بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية بالذات، هؤلاء اللاجئين من 48 الإسرائيل ترفض عودتهم إلى بلادهم إلى وطنهم إلى بيوتهم، فتوطينهم خارج بلدهم خارج فلسطين فمعناته حرمان هؤلاء الناس أن يعودوا إلى بلدهم الذي خرجوا منه بقوة بدون رغبة منهم، هذا جانب فلسطين. بالنسبة للجانب العراقي حقيقة توطين الفلسطينيين أو أناس من غير العراقيين وإن كانوا عرب راح يكون نوع من في فترة الأولى خاصة نوع من عدم الانسجام أو مشاكل اجتماعية نفسية إلى آخره من الأمور تظهر، هذا أيضا ناحية. الناحية الثالثة بالنسبة لنا التركمان حقيقة عندما يكون استيطان ويستهدف أن تخدم المشروع النظام العراقي لتغيير واقع السكاني والهوية القومية في المناطق وخاصة كركوك اللي الأكثرية التركمانية يعيش فيها مع وجود أكراد وعرب وإلى آخره من الشعب العراقي، فهذا معنى سيكون يعمق من آثار التعريب الذي يمارسه النظام منذ فترة طويلة في كركوك ومناطق التركمانية.
نعم.
من هذا الباب احنا اذا كان الهدف توطينهم في كركوك رفضا باتا مثل ما نرفض التعريب وان كان القادمين من اجل التعريب هم عراقيين من الجنوب.
يعني اذا وطنوا الفلسطينيون او الفلسطينيين خارج كركوك هل لديكم مشكلة؟
بينت مشكلة راح تكون مشكلة عامة عراقية، طبعا راح يصير 4 ملايين بحاجة إلى أمور كثيرة إسكانية، اجتماعية، نفسية، تعليمية، فهذه يأخذ وقتا طويلا. يعني مشكلة عامة تصير بهذه الصورة. ولكن أيضا لا ننسى الجانب الفلسطيني، والذي أن يكون هذا من خطة إبعاد المسألة اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من بلدهم.
كان هذا ممثل الجبهة التركمانية في العراق عزيز قادر الصمنشي. أما راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين فقد رأى أن حل القضية الفلسطينية من خلال توطين اللاجئين في بلد آخر هو حل إسرائيلي.
أعتقد ذلك أنه وسيلة لحل المشكلة الفلسطينية من وجهة نظر الإسرائيليين طبعا، لأن هذا الشيء اللي يرغبه شارون ونتنياهو ويعملوا الإسرائيليين يعملوا عليه منذ 50 عاما. ولا أعتقد أن يوجد فلسطيني يرغب بالتخلي عن وطنه ليعيش في دولة أخرى ولو كانت دولة مرحبة عربية مثل العراق. فيوجد الآن ملايين الفلسطينيين موجودين في لبنان وسوريا والأردن والعراق، ولكن دوما يعتبرون أن بلدهم فلسطين ويجاهدون من أجل تحرير بلدهم من الاضطهاد والاستعمار الإسرائيلي. فمع الأسف أعتقد هذه وجهة النظر تخدم الإسرائيليين وتطعن في ظهر الفلسطين في هذا الوقت الحساس، الوقت الذي ياسر عرفات أبو عمار يناضل ويصمد في رام الله. فبالعكس لا يجب أن كل العرب والمسلمين يساندون القضية الفلسطينية ويساندون المقاومة الفلسطينية، ولو هذا تروح ربما كانت من بحسن نية، ولكن أعتقد التوقيت والنتيجة سيئة جدا.
طيب برأيك ما هي أثار توطين الفلسطينيين في العراق على العراق؟
العراق دولة بها فئة مذاهب مختلفة وأجناس مختلفة من الأكراد والتركمان والآثورين، فلنا نفرق بين الجميع عراقيين. ولكن المهم أن يجب المواطن يشعر أنه هو أولا عراقي. فلا أعتقد أن الفلسطين إذا أتوا يعيشوا في العراق يعتبروا نفسهم عراقيين، دوما سيعتبرون نفسهم فلسطينيين.
كان هذا الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية. أما أمين عام دار الإسلام في لندن السيد حسين الشامي فقد قال إن توطين الفلسطينيين في العراق سيكون امتدادا للسياسة الطائفية التي يتبعها النظام العراقي الحالي.
إن هذه الدعوة التي يتبجح بها وفي قسام الرأي إن هي إلا امتداد للنظرة السوداوية للمشروع الطائفي الذي تربع على عرش العراق منذ العشرينات. ولو أن وفي قسام الرأي يخلع نظاراته السوداء عن تلك الحقبة المظلمة المقيتة لرأى آفاقا أخرى وأجواء أخرى ومعالم أخرى لعراق المستقبل. العراق المستقبل بما قدم من شهداء وعلماء وتاريخ وتضحيات لا يمكن أن يعود إلى تلك الحقبة التاريخية المظلمة، وإنه يتطلع إلى مستقبل مشرق يسوده الحق والحرية والعدالة والمساواة بين أفراد شعبه المسلم وغير المسلم. إننا نعتقد أن وفيق السامراء يحاول أن يمتطي الأزمة التي غرق فيها شارون وهو يعيش هذا المأزق التاريخي في مواجهته للانتفاضة الفلسطينية الباسلة في أراضي فلسطين.
السيد حسين الشامي نعم. لواء ركن وفيق السامرائي يقول أن توطين الفلسطينيين في العراق مسألة إنسانية وبالنتيجة هي فكرة مطروحة، يعني ليست فرض بشكل من الأشكال.
هي ليست مسألة إنسانية إذا أخذنا بعدها التاريخي والسياسي، أن الانتفاضة الفلسطينية بهذا المشروع تفقد محتواها وتفقد حيثياتها وتفقد مدلولها التاريخي أصلا. يعني معناه هو عبارة عن رصاصة الرحمة للقضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية تتوقف على قضية مهمة جدا ويحاول كثير من السياسيين التغاضي عنها، وهي عودة اللاجئين. هي الفيصل وهي المقياس في أن تكون القضية الفلسطينية أو لا تكون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى توقيت المسألة بهذا الوقت واقعا هو عملية إشغال الساحة وعملية إفراغ القضية الفلسطينية كما ذكرت من محتواها، ثم عملية العودة بالعراق إلى الفترة المظلمة التي لا يمكن أن يعود لها بعد تلك التضحيات وبعد تلك المجازر التي ارتكبها صدام في الجنوب والشمال وفي حلبجة وفي كل زنزانات العراق الذي حوله صدام إلى زنزانة كبيرة.
كان هذا السيد حسين الشامي أمين عام دار الإسلام في لندن. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. سيدتي سادتي، نشرت صحيفة هائرز الإسرائيلية وهي من الصحف البارزة مقالا عن تهديد البرنامج النووي العراقي لإسرائيل. ولاء صادق تقدم فيما يلي عرضا لهذا المقال.
نشرت صحيفة هائرز الإسرائيلية في عددها الصادر أمس مقالة تحت عنوان خطر العراق النووي على إسرائيل. جاء فيها: إن كان لأريال شارون سبب وجيه واحد لعدم التورط في مواجهة مع الإدارة الأمريكية الآن، فهو لقاء عقده الرئيس العراقي صدام حسين الأسبوع الماضي مع علمائه النوويين، وهو اجتماع حرص النظام العراقي على الإعلان عنه، وطلب فيه صدام من العلماء الإسراع في إنجاز أعمالهم بهدف الدفاع عن العراق على حد تعبيره. وأضافت صحيفة هائرز بالقول: بما أن الخبراء الذين دعاهم صدام إلى الاجتماع في بغداد هم أنفسهم الذين كانوا على وشك إنتاج سلاح نووي عند نشوب حرب الخليج، وبما أنه لا وجود لرقابة دولية في العراق منذ 3 سنوات ونصف، فلا بد وأن رغبة إسرائيل الأساسية ستكون شن هجوم أمريكي على العراق، وأي فعل تقوم به إسرائيل يؤجل تنفيذ خطة واشنطن أو يؤدي إلى إلغائها سيسبب ضررا استراتيجيا كبيرا لإسرائيل على حد تعبير الصحيفة. ومضت الصحيفة إلى القول إن التقرير المتعلق بلقاء الرئيس العراقي بعلمائه النوويين ضاع في خضم التقارير الخاصة بالحرب التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلي في الأراضي، فلم يحصل على الاهتمام الذي يستحق. ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها صدام بوجود مشروع لتطوير أسلحة نووية، كما إنها المرة الأولى بالتأكيد التي يشير فيها إلى أولوية هذا الهدف بالنسبة للنظام. ثم نقلت صحيفة هائرز عن صدام حسين قوله للعلماء: فضلناكم على الآخرين، وأضافت أن إدارة الرئيس بوش إن كانت تبحث عن سبب نهائي لمهاجمة العراق فقد أعطاها صدام هذا السبب في صيغة ملاحظاته للعلماء وكما نقلتها صحيفة الحياة. كما إن جورج تينيت مدير وكالة المخابرات المركزية إن كان قد أعرب أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن صدام لم يتخلى على الإطلاق عن مشروعه لتطوير أسلحة نووية، فإن صدام نفسه أقر الآن بأن هذا المشروع إنما يتصدر قائمة الأولويات بالنسبة لبلده. وأضافت صحيفة هارتس بالقول إن العراق يفتقد إلى المواد الإنشطارية لإنجاز المشروع، بينما يملك الدراية الضرورية لصناعة القنبلة، ومن المرجح أنه أصلح وأعاد بناء المنشآت النووية التي دمرت في حرب الخليج في غضون السنوات الثلاث والنصف الأخيرة. أما المشكلة الكبرى المتعلقة بالبرنامج النووي العراقي، وكما قالت الصحيفة، فهو عدم توفر معلومات ثابتة لدى المخابرات الغربية عن التقدم الذي حققه العلماء العراقيون في هذا المجال، علما أن النشاطات تتم في منشآت سرية، وبالتالي لا يمكن لأكثر الأقمار الصناعية التجسسية تطورا تصويرها، والعراقيون سادة الإخفاء كما قالت الصحيفة. وعلينا أن نتذكر دائما أنه لم يكن هناك مخابرات واحدة نجحت قبل حرب الخليج في الكشف عن برنامج العراق النووي، حتى لو طوقت عشرات المواقع واستخدمت آلاف الأشخاص، كما اشترى العراقيون معدات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في جميع أنحاء العالم. ومضت صحيفة هارتس إلى القول إن الأمريكيين وليسوا هم فقط يحاولون مراقبة محاولات تهريب المواد النووية، ولكن لا يمكن لأحد أن يعرف أي المواد الإنشطارية وجدت طريقها إلى بغداد. ويقدر الخبراء في الغرب أن العراق سيتوصل إلى تطوير القنبلة في غضون فترة تتراوح بين 2 و5 سنوات، إلا أن كل شيء يعتمد على مدى نجاح العراق في الحصول على هذه المواد كما أكدت الصحيفة، علما أن عدم وجود رقابة صارمة في روسيا وصعوبة وضع العلماء النوويين الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي سابقا وضآلة مرتبات الضباط الروس المسؤولين عن خزين المواد النووية، إضافة إلى تلهف صدام حسين على شراء هذه المواد، كل هذه العوامل ترجح أن يحصل العراقيون آجلا أم عاجلا على ما يحتاجون إليه من يورانيوم مخصب أو من بلوتونيوم. وواصلت الصحيفة بالقول إن صدام يستفيد أيضا من نفاق فرنسا وروسيا ومساعدتهما في تأجيل المباحثات الخاصة بإرسال مفتشين دوليين إلى العراق، وقد مر أكثر من 2 سنوات على اعتماد مجلس الأمن قراره المرقم 1248 الذي ينص على إرسال لجنة الأموفك إلى العراق مباشرة لاستئناف أعمال التفتيش، وما يزال صدام يسخر من القوى الكبرى ومن الأمين العام للأمم المتحدة من خلال فرض شروط جديدة على عودتهم. إن هذه الخلفية وما يزال القول لصحيفة هارتس هي التي تقف وراء قرار إدارة الرئيس بوش باعتبار العراق جزءا من محاور الشر، ووراء قولها إن على صدام أن يرحل. ورأي واشنطن هو أن امتلاك صدام حسين أسلحة نووية يشكل خطرا حقيقيا على العالم الحر، وخبراء الإدارة يدركون أيضا أنه لم يعد هناك وقت طويل لوضع خطة لإسقاط النظام، إلا أن الاعتبارات التي تعتمدها الولايات المتحدة قد تتعرض إلى تغيير خطير لو تبين أن العراق يملك أسلحة نووية حتى لو كانت قليلة. ولهذا السبب تشعر الولايات المتحدة بالقلق من نشاط قوات الدفاع الإسرائيلي في المناطق، والتي تؤدي إلى التوحد العربي حول المسألة الفلسطينية، إضافة إلى نتائج أخرى منها استحالة إنشاء واشنطن تحالفا يضم دول المنطقة لدعم عملية عسكرية ضد العراق. وانتهت الصحيفة إلى القول أن يضع صدام حسين إصبعه على الزر النووي إنما يمثل خطرا جليا على إسرائيل، ولذا وإذا ما سنحت الفرصة لأن تضع الولايات المتحدة حدا لنظامه وأن تقضي على برنامجه النووي، فعلى إسرائيل أن تفعل كل شيء لدعم هذه الخطة، ويشمل ذلك موافقة رئيس الوزراء أرييل شارون على الانسحاب الكامل من المنطقة الفلسطينية ألف، لأن الطريق إلى بغداد وللأسف وكما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إنما يمر عبر القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي السلام عليكم، هذا كامران قرداغي يحييكم ويلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، ونتناول فيها اليوم تأسيس أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب، بعدما صادق العدد المطلوب من الدول على معاهدة روما لكي يصبح نافذا. هكذا ستبدأ هذه المحكمة اعتبارا من الأول من تموز المقبل عملها لمحاكمة أسوأ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، في تطور اعتبرته منظمات حقوق الإنسان بأنه تاريخي. لماذا تاريخي؟ لأن هذه المحكمة تستطيع النظر بأثر رجعي في قضايا تتعلق بجرائم الحرب، وهو أمر لا تتفق فيه مع هذا التقييم دول تراوح بين العراق والولايات المتحدة. في حلقة اليوم نعرض لتقرير أعده مراسل إذاعتنا في نيويورك بوب ماكماهون، ويتضمن آراء خبراء غربيين، ثم نستمع إلى رأيين لقانونيين عراقيين كان تحدث إليهما مراسلنا في لندن أحمد الركابي. المحكمة الدولية الجديدة ستتمتع بصلاحياتها اعتبارا من الأول من تموز المقبل، ومن المتوقع أن تنظر في أول قضية مطلع السنة المقبلة، أي أسرع مما كان مفترضا. مراسم التصديق النهائي لمعاهدة روما تمت الخميس الماضي، عندما تجاوز عدد الدول الموقعة 60، وهو العدد المطلوب كي يسري مفعول القانون وتشكل المحكمة. ويعتقد دبلوماسيون وعاملون في المنظمات الدولية غير الحكومية أن 100 دولة ستوقع اتفاق تشكيل المحكمة في العام المقبل. وتشمل سلطات المحكمة النظر في جرائم إبادة الجنس وجرائم ضد الإنسانية، ومن المتوقع أن تشمل أيضا بمرور الوقت جرائم العدوان، لكن هذا سيعتمد على التوصل إلى اتفاق على تعريف مفهوم العدوان. لكن معاهدة روما لا تشمل النظر في مسائل الإرهاب، وهو أيضا مفهوم ما زالت الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق على تعريفه. البوسنة كانت بين الدول التي شاركت في مراسم الخميس الماضي، ولعل هذه الدولة تتطلع أكثر من غيرها إلى نجاح المحكمة الدولية لجرائم الحرب. المندوب البوسني الدائم لدى الأمم المتحدة ميرزا كوزلو جوج قال في هذه المناسبة:
Our citizens have been the victims of the kinds of the crimes that will be prosecuted before the
إن مواطنين هم ضحايا الجرائم التي ستنظر فيها المحكمة الدولية الدائمة لجرائم الحرب. في الماضي واجهتنا صعوبات في مقاضاة الذين ارتكبوا الجرائم ضدنا أمام هيئة قانونية مثل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا. واستنادا إلى تجاربنا السابقة، فإن البوسنة والهرسك أعلنت التزامها القوي بإنشاء هذه المحكمة.
مستمعي الكرام، يشار إلى أن معاهدة روما تفوض المحكمة الدولية بالنظر في جميع الجرائم التي ارتكبت قبل الأول من تموز عام 2000، لكن الجرائم التي ارتكبت في البوسنة خلال التسعينات ستبقى من صلاحية المحكمة الخاصة التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، وتعمل هذه المحكمة في لاهاي. السفير البوسني اعتبر أن المحكمة الجديدة ستكمل عمل محكمة لاهاي.
Only the work of ICTY or in the future the work of ICC will not be sufficient. We have to work on many other areas.
إن نشاطات محكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا أو في المستقبل نشاطات المحكمة الدائمة لا تفي بالغرض في حد ذاتها، بل ينبغي العمل في ميادين إضافية أخرى واعتبار هذه المؤسسة القانونية استكمالا لآليات حقوق الإنسان على كافة الصعد المحلية والوطنية والعالمية.
أما السفير الأمريكي السابق الذي كان مكلفا في عهد الرئيس بيل كلينتون ملف جرائم الحرب الدولية وهو ديفيد شيفر، فقال لمراسلي إذاعتنا موضحا الأسباب التي تدعو الولايات المتحدة إلى عدم توقيع معاهدة روما.
The United States would have to commit an extreme act of incompetence to actually subject an American.
إن على الولايات المتحدة أن تقوم بعمل غير مقبول إلى أقصى حد ممكن، وذلك بسماحها بمثول مواطن أمريكي أمام السلطات القضائية لهذه المحكمة. إن تحقيق هذا الأمر يتطلب من الولايات المتحدة الإقدام على عدد من الأعمال غير المقبولة. أعتقد أن هذا الأمر ناتج عن المفاوضات الشاقة التي أجريناها لوضع هذه الإجراءات الوقائية في محلها.
أما روث وجود سيداتي وسادتي فهي خبيرة في القانون الدولي وتتخذ موقفا انتقاديا من المحكمة الجديدة، وهي عملت مستشارة قانونية أخيرا لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في المسائل المرتبطة بشن الحرب على الإرهاب الدولي. وجود أوضحت لمراسل إذاعتنا أن معاهدة روما تتضمن فقرات غامضة في شأن شرعية قصف أهداف في إطار الحملات العسكرية، الأمر الذي يمكن أن يجعل المحكمة تقاضي أفراد طواقم الطائرات الأمريكية الحربية. وهذا في رأي وجود من شأنه أن يجعل العسكري الأمريكي يواجه مأزقا أخلاقيا بينما تطلبه منه حكومته، الأمر الذي يمكن أن يتضارب مع قوانين المحكمة الدولية.
We have to do all kinds of military tasks that European countries and others don't deign to do, which means that they often will not be sympathetic with those tasks.
علينا أن نخوض كل المجازفات العسكرية التي لا تفضل الدول الأوروبية والدول الأخرى خوضها، وهذا يعني أن هذه الدول لا تشعر في أغلب الأحوال بالحماس لخوض هذه المجازفات أو أنها لا تمتلك الخبرة لخوضها. الحقيقة أن قانون الصراعات المسلحة الذي تستخدمه المحكمة كثيرا ما يبدو أشد غموضا مما يتصوره الناس.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع برنامج عالم متحول. بعد هذه الجولة على خلفيات المحكمة الدولية المشكلة بموجب معاهدة روما للنظر في جرائم الحرب، يطرح نفسه السؤال التالي: ما هي العواقب المحتملة بالنسبة إلى العراق، الدولة التي شهدت عددا لا يحصى من جرائم الحرب في العقود القليلة الماضية؟ هذا مراسل إذاعتنا في لندن أحمد الركابي، الذي كان استطلع آراء خبيرين قانونيين عراقيين في هذا الشأن.
اختلف حقوقيان عراقيان بارزان حول إمكانية تقديم الرئيس العراقي صدام حسين إلى محكمة الجنايات الدولية التي أعلن عن تأسيسها يوم أمس. ففيما رأى البروفيسور نوري الطيف الخبير في القانون الدولي أن المحكمة الدولية توفر هذه الإمكانية، اعترض رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين الدكتور طارق علي الصالح قائلا إن ذلك غير ممكن وفقا لشروط المحكمة الجديدة. وقد عبر البروفيسور الطيف عن رأيه في إمكانية الاستفادة من المحكمة الدولية لإدانة الرئيس صدام حسين قائلا:
الواقع هذه المحكمة ستضع النظام الداخلي المتكامل لها، لأنه لاحظنا عندما تقدمت أو أثيرت مسألة محاكمة شارون أمام المحاكم البلجيكية، تم وهذا هناك قانون يسمح بهذا الأمر، نلاحظ أنه بدأ الضغط على الحكومة البلجيكية لإلغاء هذا الأمر، لكن من الصعوبة في المجتمعات الديمقراطية أن يتم التلاعب أو تغيير القوانين بسهولة، ولذلك تم محاولة لأنه في حالة وجود الشخص في منصب في تولي رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء كذا لا يجوز محاكمة له. الواقع هذه المسألة لحد الآن قيد الدرس، ولكن المحكمة هنا تشكيلها بالذات أنه إذا كان الشخص في الحكم أو خارج الحكم سيمكن توجيه الاتهام إليه، يعني هنا هذه المسألة خلافا للقوانين الداخلية، لأن كل دولة كانت تسعى إلى محاكمة مجرمي الحرب من خلال قوانين الداخلية كما حصل بالنسبة لصدام حسين في بريطانيا، يعني سكوتلاند بدأ يجمع الأدلة عن جرائم ارتكبت، احتجاز مواطنين بريطانيين وغيرها، ولكن هذه المحكمة بالتأكيد ستستطيع توجيه الاتهام إلى أي شخص سواء كان في السلطة أو خارج السلطة، وما على الأشخاص إلا جمع الأدلة وتقديمها سواء كانوا أشخاص عاديين أو أشخاص رسميين.
يعني بإمكان الأفراد أن يتقدموا بدعوة أمام هذه المحكمة؟
بالتأكيد، لأنه لو ذهبنا قبل هذا، يعني وثائق الأمم المتحدة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان أباح لأي شخص عادي أن يتقدم إلى لجان حقوق الإنسان، هذه لم تكن محكمة هناك مشكلة، أن يتقدم بشكواه إلى اللجان وتقديم الأدلة والمعلومات عن مسألة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والبشرية، فبالتأكيد من حق الأفراد العاديين أن يتقدموا بشكواهم إلى هذه المحكمة.
التقارير ذكرت أن أي دولة عربية لم تنضم إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب أو لم توقع على المعاهدة في هذا الخصوص، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن الدولة التي لم توقع معفية أو رئيسها محمي من مواجهة هذه المحكمة؟
الواقع أنا كما قلت في حين حضر مؤتمر روما 108 حضر ممثلون 148 دولة، ومباشرة وافقت 120 دولة على نظام المحكمة، وامتنعت عن التصويت 21 دولة وعرضته 7 دول، لاحظ وين، ولذلك الواقع كان بحاجة إلى أن تصدق على يعني هذه الموافقة الأولية، فالتصديق من قبل الجهات المختصة التشريعية في الدول، والآن حصل العدد المطلوب وأصبح نافذ. عندما يصبح النظام نافذ فهذا يسري على جميع الدول الموافقة والمعارضة، يعني لا تستطيع، لأنه يصبح جزء من القانون الدولي الملزم لجميع أعضاء الأمم المتحدة.
التقارير ذكرت أيضا أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصديق على هذه المعاهدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين، كيف تفسرون هذا الموقف؟
الواقع هذا هناك غلط شائع لاحظت حتى في القنوات الفضائية المختلفة خاصة العربية، عندما أعلنت أنه الولايات المتحدة لم توقع على هذه الاتفاقية، والواقع لو تراجعون الوثائق والتاريخ كان آخر يوم للمفتوح للتوقيع هو 31 ديسمبر 2000، وفي هذا اليوم بالذات وقعت ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، أبرمت الاتفاقية لتأسيس المحكمة، وكان يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2000، أي قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة للتوقيع، وارتفع عدد الدول الموقعة في حين إلى 139 دولة. ولكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما قلت سابقا لابد من تصديق 60 دولة، والآن فاق العدد 60 دولة.
الدكتور نور الطيف الخبير في القانون الدولي، شكرا جزيلا.
يا أهلا ومرحبا.
لكن الدكتور طارق علي الصالح رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين قال إنه لا يمكن الاستفادة من محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الرئيس صدام حسين، واعتبر ما قاله البروفيسور نور الطيف غير دقيق.
مع احتراماتي للدكتور نور الطيف، وهو رجل واستاذ ونعتبره من الأساتذة القدامى في جامعة بغداد أيضا، لا أتفق معه في العديد من النقاط اللي أثارها، وخاصة بخصوص كيفية رفع الدعوة أمام المحكمة وموضوع النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية نظام متكامل وتم مناقشته في مؤتمر روما عام 1998، وتم التوقيع عليه من عدد كبير من الدول، بالإضافة إلى التصديق عليه بعدد من الدول اللي لم تتجاوز بحدود 30 دولة في ذلك الوقت في عام 1998. فبقى النظام الأساسي أو إنشاء محكمة الجنايات الدولية رهن التصديق إلى أن تتكامل النصاب اللي هو 60 دولة يجب أن نصدق عليه. هنالك فرق بين التصديق والتوقيع. التوقيع أغلب دول الأمم المتحدة وقعت عليه، ولكن هو ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يؤخذ بالتوقيع إلا أن يتم التصديق على هذا النظام الأساسي ل60 دولة أو أكثر من 60 دولة، وهذا اللي تم خلال هاي الأيام الماضية، وراح يكون النظام الأساسي في حيث التنفيذ، وراح تشرع محكمة الجنايات الدولية بأعمالها ابتداء من السنة القادمة في لاهاي. هذه نقطة. فالنظام الأساسي إذن موجود ومتكامل، اللي يحدد ما هي المحكمة، كيفية تشكيلها، ما هي جرائم الحرب، ما هي جرائم الإنسانية، كيفية إحالة المتهمين لهذه المحكمة من قبل الجهات المحددة في النظام اللي راح أجي عليها. إذن النظام متكامل، وبحدود 130 مادة تم التصديق عليه وراح يكون في حيز التنفيذ. النقطة الجوهرية فهو من له الحق إقامة الشكوى أمام هذه المحكمة؟ ليس كل فرد، حتى في المحاكم الوطنية للأسف الشديد، يعني هذا حكي غير دقيق، حتى في المحاكم الوطنية بالمحاكم الجنايات ومحاكم الجناح مثلا في العراق أو أي دولة أخرى، لا يمكن للمواطن أن يذهب للمحكمة ويقدم طلب بالشكوى. أكو إجراءات معينة، إجراءات تحقيقية أمام سلطات تحقيق معينة، ومتى ما اقتنعت سلطات التحقيق مثل حاكم التحقيق بإحالة القضية لمحكمة الجنايات أو لمحكمة الجناح يتم إحالته، وإذا ما توفرت الأدلة فحاكم التحقيق هو يقوم بعملية غلق التحقيق وحفظ الأوراق والإفراج عن المتهمين، أو أكو إجراءات شكلية معينة حددها قانون أصول المحاكمات.
لكن من حيث المبدأ دكتور،
خلي حتى تكون الأمور مترابطة حتى أوصل لك للنقطة الجوهرية.
لكن عندي سؤال، يعني هل من حيث المبدأ يمكن للأفراد إذا عرفوا السبيل الصحيح أن يرفعوا دعوتهم؟
لا تسمح لي، النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية حدد طريقتين لإقامة الدعوة أمام هذه المحاكم، يعني أو إحالة القضية إلى هذه المحاكم. اولا لا فقط الدول اللي صادقت على هذه المحكمة هي اللي يمكن للمحكمة ان تقاضي رؤسائها والافراد اللي المتواجدين فيها واللي ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية امامها. هذه نقطة مهمة جدا، فما يجو بما انه العراق مثلا بالوقت الحاضر لم يصادق على هذه المعاهدة، وامريكا لم تصادق على هذه المعاهدة، فلا يجوز محاكمة أي مسؤول أو أي فرد من هذه الدول أمام هذه المحكمة. هذه نقطة جوهرية لازم نحددها. اثنين، أنت أو أني ارتكبت جرائم وردنا جرائم ضد الإنسانية بحقنا، هل من حقنا أن نطلب من المحكمة مباشرة؟ كلا طبعا. احنا في يجب ان يكون في دوله مصادقه على هذه على 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 على, على, على هذه المعاهده، اوريدي صادقت على هذه المعاهده لغرض ان نتظلم امام دولتنا، ودولتنا هي اللي تحيل القضيه الى 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 محكمه الجنايات الدوليه، او تطلب دولتنا اللي احنا مصادقين على دولتنا مصادقه على هذه المعاهده من مجلس الامن ان تحيل هذه القضيه الى هذه المحكمه. فمو من حق أي فرد مباشرة أن يلجأ إلى هذه المحكمة ويطلب مباشرة منها. إذن هناك إجراءات شكلية، إجراءات شكلية ممكن أن تقتنع الدولة اللي مصادقة على هذه المعاهدة بأنه هذه القضية تستحق أن تنظرها إلى محكمة الجنايات، أو 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 يمكن تعتبرها هذه مثلا من ضمن السيادة الوطنية، فالمحاكم الوطنية ممكن أن تنظرها إذا كانت في داخل البلد. أما إذا كانت الشكوى ضد شخص خارج مثلا بالعراق ضد شخص في ايران ممكن ان يحيل العراق الى محكمة الجنايات الدولية.
نعم.
اذا اكون واضح بهاي المسألة.
يعني اذا كان هناك مواطن عراقي يحمل الجنسية البريطانية على سبيل المثال.
نعم.
ورفع دعوة، يعني تقدم لدى الحكومة البريطانية بدعوة ضد الرئيس العراقي صدام حسين، والعراق لم يوقع او لم يصادق على معاهدة محكمة جرائم الحرب الدولية، هل يعني يمكن الاستفادة في هذه الحالة من هذه المعاهدة لمحاكمة الرئيس صدام حسين؟
اذا تسمح لي، اولا هاي المحكمة اي جريمة سابقة لإنشائها، إنشاء هذه المحكمة لا يجوز لها أن تنظر بها. يعني من تاريخ تشكيل هذه المحكمة وممارسة أعمالها والتصديق على نظامها الداخلي أو نظامها الأساسي، راح تكون نافذة يعني من بداية السنة القادمة راح تكون نافذة المفعول، يعني أعمالها وممارسة يعني نشاطاتها. إذا أي جريمة قبل أن تقوم بنشاطاتها قبل بداية 2003 غير مشمولة بإجراءات المحكمة، يعني المحكمة ما لها حق أن تنظر أي جريمة سابقة لإنشائها، عرفت شلون؟ فهذه أيضا نقطة مهمة يجب أن نثير انتباه المستمعين الكرام. النقطة الثانية، بما أنه العراق حسب تقديري يعني حسب تصوراتي، بما أنه العراق لم يصادق على 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 هذه المعاهدة، فإذا هو ليس طرف بهذه المعاهدة، ولا يمكن أن تثار مشكلة ضد نظام صدام أمام هذه المحكمة بالوقت الحاضر، لأنه يقول لك إحنا ما مصادقين على هذه على على هذه على 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 هذه المعاهدة، فإحنا مو طرف في هذه المعاهدة. إذا إحنا كعراقيين نلتجئ إلى المنظمات الدولية إلى لإنشاء محكمة خاصة على غرار ما أنشئت في لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا في رواندا ونورنبرغ. فإحنا لا أعتقد كعراقيين راح نستفاد من هذه المحكمة بالأمد القريب. على المدى البعيد نعم، بعد ما تصادق أغلب الدول على هذه المعاهدة، وبعد أن قد تصدر فد قوانين دولية جديدة اللي تجبر الدول حتى غير مصادقة على هذه المعاهدة أن تخضع لهذه المعاهدة، فإحنا على المدى البعيد طبعا هذه نقلة نوعية للبشرية ولحماية البشرية من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، ولكن على المدى القريب إحنا كعراقيين ما راح نستفاد من هذه المحكمة للأسف الشديد.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
حلوة وجميلة لكن بخيلة،
حلوة وجميلة
لكن بخيلة، وصلي معاها ولا ألف ليلة. Oh.